بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ. وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. الصومعة الشهيرة في مدينة إشبيلية يسميها الإسبان الخيرالدا، وهي الآن جزء من واحدة من أكبر الكاتدرائيات وتعد من أهم المعالم المعمارية الأثرية في العالم. لكن هذه الصومعة هي أبرز أثر باق حتى الآن من المسجد الكبير الذي بناه الموحدون في عاصمتهم الأندلسية بعد بسط نفوذهم عليها وإنقاذهم تلك البلاد حينذاك من أطماع الممالك اللاتينية من حولها. ثم درس المسجد الجامع فيما بعد، وبقيت هذه الصومعة شاهداً خالداً على تلك المرحلة من تاريخ المسلمين عامة وتاريخ أرض الأندلس خاصة، وما شهدته تلك المرحلة من وقائع تاريخية كبرى. ورغم أن هذه الصومعة الباقية هي جزء من المسجد الجامع الكبير الذي شرع الموحدون في بنائه في إشبيلية عام 567 للهجرة أو عام 1172 للميلاد، فإن هذا الموقع كان منذ فتح الأندلس محل اهتمام العصور الإسلامية التي سبقت حكم الموحدين، وقد بدأ بناء أول مسجد جامع هنا على يد عبد الرحمن الثاني الملقب بالأوسط، وهو رابع أمراء بني أمية في الأندلس، وكان ذلك عام 214 للهجرة أو 829 للميلاد. وعندما آلت مقاليد الأمور في الأندلس إلى الموحدين بعد نهاية عصر المرابطين واتخذوا من إشبيلية عاصمة لهم، شهدت هذه المدينة حركة عمرانية كبرى شيدت خلالها المساجد والأسوار والقلاع والأبراج والقصور، وضاق جامع إشبيلية القديم برواده، فشرع المنصور الموحدي في بناء المسجد الجامع الكبير الذي غدا رمزاً لنفوذ الموحدين في الأندلس، وقارب في اتساعه جامع قرطبة الشهير، إذ تكون من 17 رواقاً وبلغ طوله 150 متراً وعرضه 110 أمتار. ثم رفعت صومعته التي نراها اليوم، وتزامن انتهاء بنائها مع انتصار الموحدين على القشتاليين في معركة الأرك الشهيرة عام 592 للهجرة أو 1195 للميلاد. وأمر المنصور بعد موقعة الأرك بصنع 4 قطع مذهبة لتكلل المئذنة، ورفعت في حضوره فصارت تحفة معمارية. وزينت جدرانها بزخارف بديعة وأصبحت شاهداً على ما بلغه الفن المعماري الإسلامي من تطور في الأندلس، وصارت مثالاً احتذاه الموحدون وغيرهم في منارات بلاد المغرب. ولكن لم يمضي على هذا الإنجاز سوى نحو 50 سنة حتى سقطت إشبيلية بيد القشتاليين عام 646 للهجرة أو 1248 للميلاد، بعد أكثر من 5 قرون قدمت فيها إشبيلية للعالم إنجازات حضارية لا مثيل لها. وكان أول ما فعله الملك القشتالي فرناندو الثالث أن أمر بتحويل الجامع الكبير إلى كنيسة، وأصبحت الصومعة برجاً للأجراس، ونصب في أعلاها تمثال من البرونز يدور مع الريح، أطلق عليه اسم خيرالديو أي دوارة الهواء، ثم تحور الاسم إلى الخيرالدا. وبعد نحو 2 قرن هدم المسجد كله ما عدا المئذنة، وشيدت كنيسة جديدة على أنقاضه وهي كاتدرائية إشبيلية التي تعد ثالث أكبر كنيسة في العالم. ولم يبقى اليوم من البناء الأساسي سوى القسم السفلي من المئذنة الذي يبلغ ارتفاعه نحو 65 متراً من مجمل 97 متراً هو ارتفاع الصومعة.
Este es el el último resto.
The last part which exists.
هذا هو آخر جزء باق من المسجد، وهو المعروف بمسجد إشبيلية. وتصميمه يرجع إلى الثقافة المأخوذة من شمال إفريقيا، وهو عظيم في الحجم بشكل مذهل.
Era tenía una superficie aproximada de 24.000 metros cuadrados.
24,000 square meters of mosque.
ويبلغ حجمه 24,000 متر مربع كمسجد. وعندما أتى المسيحيون إلى إشبيلية، وعندما رأوا المسجد كم يبلغ عظمة إنشائه كمبنى ضخم، قرروا فوراً تحويله إلى كنيسة.
Esta es la denominada puerta del perdón.
This is the so-called door of.
ونحن نقف هنا في هذا الموضع تحديداً أمام أحد المداخل الرئيسية للمبنى، فإذا أتى أحد إلى هذا المدخل كان لزاماً عليه أن يقوم بدفع ضريبة تسمى ضريبة دخول إلى هذا المكان.
رغم النهاية التي آلت إليها إشبيلية ومسجدها الجامع، وما بذل في القرون الثمانية الماضية من محاولات لتغيير معالمها، إلا أن هذه المدينة لم تستطع أن تنسلخ من كثير من مظاهر عمارتها الإسلامية الأندلسية، ويبدو ذلك واضحاً في كثير من مبانيها الحديثة التي تأثرت بشكل أو بآخر بطراز معماري تختلط فيه معالم العمارة الإسلامية بما مر بهذه الديار من حضارة وثقافات.
En la época islámica, la torre que hemos visto,
the tower you just filmed,
البرج الذي قمنا بتصويره منذ قليل مع الأسوار، يؤدي إلى هنا في النهاية إلى ممر يأخذنا مباشرة إلى قلب المدينة. البرج الفضي مع جوانبه العشرة كما نراها تماما بوضوح هنا. من هذا الاتجاه نسير من فضلك. هذه الصورة على حائط البرج تمثل تماما فكرة مهمة بالنسبة للمسيحيين لتؤكد تنصير أهل المدينة وليس أكثر.
ظلت الأوابد المعمارية الإسلامية هنا شاهدا على ما بلغه المسلمون في الأندلس من تقدم ورقي، بما في ذلك بقايا أسوارها وأبراجها التي بدأ المرابطون بتحصينها، ثم عززها الموحدون حتى بلغ امتدادها 6 كيلومترات وتضم 116 برجاً واثنتي عشرة بوابة.
هذا هو البرج الذهبي كما نراه هنا، وأصله إسلامي منذ العصر الإسلامي الأول، والجزء الأخير منه يوجد فيه تصميم مبدع مدعم بأشكال زخرفية من السيراميك. وعندما تأتي أشعة الشمس في الصباح تلامس سطح السيراميك، فينعكس على السيراميك أشعة الشمس بقوة فتهدي من على الشاطئ في مدينة إشبيلية.
Es una torre islámica del 1222.
This tower was built in 1222 at Islamic period.
هذا البرج تم بناؤه في العام 1222 ميلاديا أثناء العصر الإسلامي، وهو آخر جزء موجود يمثل العصر الإسلامي هنا. وبعدها 28 سنة دخلها المسيحيون، وبالنسبة لنا لا ننسى هذا التاريخ.
يهتم الإسبان هنا بموقع تاريخي يسمى الكازار، أصبح قصراً لملوك إسبانيا، وكان في الأساس مقراً للحكم بناه عبد الرحمن الثالث، ثم جرت عليه تعديلات كبرى تداخلت فيها فنون العمارة الإسلامية بأنماط أخرى مدجنة.
هذا هو القصر الملكي. تاريخ هذا القصر يعود إلى القرن 9 الميلادي، فعندما أتوا المسلمون إلى إشبيلية تقريبا دخلوا إلى كل شبه الجزيرة الأيبيرية والتي تسمى اليوم إسبانيا، واستقر بهم الأمر في مدينة قرطبة، وهنا بدأت الخلافة في هذا القصر.
Ahí podemos apreciar inscripciones árabes.
And you have Arab inscriptions.
توجد كما نرى بعض الكلمات والكتابات باللغة العربية على بعض النوافذ كما نراها على الواجهة تماما، وفوق السيراميك الأزرق بعض الكتابات العربية التي لا تزال موجودة بوضوح منذ عدة قرون.
لن نقف هنا كثيرا عند تفاصيل هذا القصر، ونؤثر بعد الذي رأيناه مما حل بالجامع الكبير في إشبيلية من مصير أن نغادر هذه المدينة، وفي النفس مشاعر متضاربة لنقف على شواهد لمساجد أخرى مما بقي من ذلك العهد على أرض الأندلس.
كانت المساجد هناك كثيرة، وكما كانت هناك أيضا كنائس، لكن للأسف اعتدي على هذه المساجد بعد طرد المسلمين منها وبعد خروجهم من غرناطة في القرن العاشر الميلادي، وتحولت بعض المساجد إلى معارض. ولا نعرف أن المسلمين في يوم ما قد حولوا مسجد أو دار عبادة إلى معرض أو إلى متحف. أو إلى اسطبل الحيوانات، ولكننا رأينا هذا كله في الأندلس للأسف، ومسجد وقصر الحمراء والكازار ومسجد الزاهرة في قرطبة الذي بني في عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله، كان أقوى حكام العالم. كل هذا يعني قد للأسف يعني قد تغير وخرج عن طبيعته.
نترك إشبيلية وراءنا ونتوجه شمالا إلى مدينة في غرب إسبانيا عرفها المسلمون باسم ترجالة أو ترجيلة، وتنطق بالإسبانية باسم تروخيو. وفي هذه المدينة نموذج آخر لمسجد لقي مصير مسجد إشبيلية الكبير، ولكن المدينة احتفظت ببعض شواهد العصر الإسلامي في قلعتها الشهيرة المنيعة ذات الأبراج المربعة. مدينة ترجالة وصفها الرحالة المسلمون بأنها مدينة كبيرة كالحصن المنيع ولها أسوار منيعة، وكان لهذه المدينة دور كبير في صد غارات الممالك اللاتينية عن أرض الأندلس، وخاصة في عصر الموحدين، حيث لقي القشتاليون هزيمة كبيرة في هذه المدينة. وعندما دار التاريخ دورة ثانية وتعاقب سقوط مدن الأندلس، وقعت هذه المدينة بيد القشتاليين قبل 16 سنة من سقوط إشبيلية، وحل بالمدينة وقلعتها ومسجدها ما سوف يحل فيما بعد بإشبيلية وغيرها، رغم المقاومة الباسلة التي خاضها أهلها دفاعاً عنها. صومعة الأجراس التي تتوسط ساحة ترجالة هي في الأصل مئذنة المسجد الجامع لهذه البلدة، التي تنتشر في أرجائها معالم العمارة الأندلسية وصوامع أخرى كثيرة لقيت مصير مآذن المسجد الجامع هنا، وهو أمر يتكرر في كل موقع زرناه في هذه البلاد. المشهد الصارخ هو ما تعرضت له قبل ذلك بأكثر من 100 عام مساجد مدينة سرقسطة وما حولها من قلاع مثل قلعة أيوب في تلك الثغور الشمالية الشرقية من الأندلس التي تعرف بالثغر الأعلى. فما نشاهده في شوارع هذه المدينة من صوامع ذات طابع أندلسي واضح، وما فيها من مبان تاريخية يشكل سجلا حيا على وقائع تلك الأيام في مطلع القرن الهجري السادس أو الميلادي الثاني عشر. كانت مدينة سرقسطة من أهم المدن الإسلامية في الأندلس، وتم فتحها في الموجة الأولى من الفتوحات التي قادها موسى بن نصير وطارق بن زياد، وأخفقت طيلة 4 قرون محاولات الممالك اللاتينية للسيطرة عليها. كانت أول خطوة اتخذها ألفونسو الأول في سرقسطة هي تحويل مسجدها الجامع إلى كاتدرائية، وتم فيما بعد إدخال كثير من التعديلات عليها لتناسب وظيفتها الجديدة، بما في ذلك تغطية المعالم الرئيسية في المسجد، سواء في ذلك محرابه وجدار القبلة على وجه الخصوص. وهذا المسجد بناه المسلمون أول دخولهم إلى هذه المدينة. وقد خططه وسدد قبلته حنش بن عبد الله الصنعاني مهندس المساجد في المغرب الإسلامي، والذي شارك في بناء مسجد قرطبة ومسجد إلبيرة الجامع في الأندلس. أما الآن فقد أصبح مسجد ساراقسطا الكبير يعرف باسم كاتدرائية سان سلفادور، وتسمى أيضاً باسم كنيسة لاسيو. وهذا المبنى مازال بعد 9 قرون من السيطرة اللاتينية عليه يحتفظ بجانب من عمارته الإسلامية. وعلى مقربة من مدينة ساراقسطا هناك بلدة تعرف باسم قلعة أيوب أو كالاتايود بالإسبانية، لقيت بعد عام من سقوط ساراقسطا المصير ذاته، ولم تفلح في حمايتها قلعتها الشهيرة الرابضة على مرتفع شاهق. هذه القلعة ذات الموقع الاستراتيجي بناها بعد الفتح الإسلامي مباشرة في أواخر القرن الهجري الأول والي الأندلس بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير، وهو أيوب بن حبيب اللخمي، وكان ممن شاركوا في الفتوحات الأولى. وكانت للبلدة التي تقع فيها هذه القلعة أهمية تاريخية كبيرة إبان حكم المسلمين للأندلس. ويشير انتشار الحصون في هذه المنطقة إلى الدور الدفاعي الكبير الذي ألقي على كاهل هذه المنطقة في مواجهة اعتداءات الممالك اللاتينية، ولذلك اشتهرت هذه المنطقة باسم الثغر الأعلى، وقد سقطت في يد ألفونسو الأول عام 513 للهجرة. ورغم مرور نحو 1300 سنة على بناء هذه القلعة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بكثير من معالمها الإسلامية الأولى، وتحتفظ إلى اليوم بمجموعة متكاملة من الأسوار ذات الطراز الإسلامي. أما في بلدة قلعة أيوب نفسها، فهناك الكثير من المعالم الإسلامية الباقية، وخاصة مسجد البلدة الذي لقي مصير غيره من المساجد في الأندلس، فتم تحويله إلى كنيسة سميت سانتا ماريا، وبقيت قاعدة مئذنته لتشكل شاهداً على ما كان عليه في ذلك الزمان.
Esta torre fue minarete. Minarete musulmán.
هذه المنارة التي نشاهدها هي منارة إسلامية في هذه القرية الصغيرة، وحتى المنتصف تقريبا كما نشاهد بقيت كما هي، لم يتغير شكلها المعماري كما بناها العرب. من المنتصف إلى نهاية القمة تم إضافة بعض العناصر التي أضيفت بعد دخول المسيحيين إلى هذه المدينة.
جولتنا بحثاً عن مساجد الأندلس لم تنتهي بعد، فهناك حواضر كبرى ما زالت مساجدها شاهداً على تلك المرحلة المهمة من التاريخ الإسلامي، لعل من أهمها على الإطلاق قرطبة بمسجدها التاريخي الكبير.
Do-do-do.